رب يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب مدارستنا لمادة العقيدة الإسلامية من خلال شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وهذا هو اللقاء 14. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في درسنا الماضي تكلمنا عن الشرك والكفر وأنواعهما، وأخذنا المطلب الأول في تعريف الشرك لغة وشرعا. في هذا اللقاء مع الأدلة على ذم الشرك وبيان خطره، الأدلة على ذم الشرك وبيان خطره، يقول المصنفون: لقد تنوعت دلالة النصوص على ذم الشرك والتحذير منه وبيان خطره وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والآخرة، فقد أخبر الله سبحانه أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوبة منه قبل الموت، فقال تعالى على مائدة سورة النساء في الآية 48: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كثيرا ما قرأنا هذه الآية، وكثيرا ما استمعنا إليها، وللأسف البعض قد يفهمها فهما خاطئا. الآية تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن هذا يتعلق بأمر الآخرة وليس بأمر الدنيا، أي من مات مشركا وبعث يوم القيامة لا مغفرة له. طب المشرك في الدنيا إن تاب من الشرك قبله الله، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. الله يرضى عليك محمد، جزاكم الله خير. محمد احنا عندنا ضيوف من مصر، الوالد جاي هنا لأولاده ضايف، اعمل لهم 3 شاي كده. ماشي، اعمل لهم بس الشاي كده عصانية ان شاء الله، ما يكرم، ونشربه سوا بره ان شاء الله. فاذا الآية تتعلق بأمر الآخرة مش بأمر الدنيا، فالمشرك في الدنيا إن أسلم الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، إنما من عاش مشركا ومات مشركا خلد في النار باتفاق ولا عفو له. دي قواعد يا إخوة، عشان ما يجيش حد يدلس في الفضائيات في وسائل الإعلام ويقول لك الأمر يتعلق بالله. ممكن يعفو عن أبي لهب، كيف يعفو عن أبي لهب؟ كيف يعفو عن رجل حارب الدين وعاش كافرا ومات كافرا وأنزل الله فيه آيات تتلى إلى قيام الساعة: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كيف يعفو عنه وهو الذي أخبرنا أنه مخلد في النار؟ فهنا ما فيش عفو، إنما العفو عن من؟ عن مرتكب الكبيرة من الموحدين اللي مات ولم يتب، وده اللي بيكون في المشيئة اللي قال فيها نفس الآية هي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هي دي ما دون الشرك يعني الكبائر. كان مثلا انحرف وزنى، شرب الخمر، آكل الربا، سارق ولم يتب ومات على كده، لكنه مسلم موحد مش مشرك، مات على الكبائر دي، حكمه ايه؟ قال الإمام الشافعي: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هو ده اللي في المشيئة بقى. وفي حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حديث أبي ذر، عندما أتى جبريل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال النبي: جاءني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو ذر قاعد بجوار النبي، قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها ثانية: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها في الثالثة: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، أو كما قال النبي. لأن ده في المشيئة، في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا وإن شاء عذب. طب يا عم الشيخ، اللي في المشيئة ده هل في أسباب ترفع عنه العقوبة ويدخل في مشيئة العفو؟ نعم، في أسباب كثيرة جدا، منها التوبة، ربنا يمن عليه قبل الموت ويتوب. تاب، أيوة تاب الله عليه، وتبدل السيئات إلى حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تاب، ممكن قبل الموت بساعة ربنا يمن عليه ويتذكر فيتوب. طول ماشي بس تاب، بس ما عملش عمل صالح. التوبة نفسها عمل صالح، التوبة نفسها عمل صالح. وقصة قاتل المئة لم يفعل خيرا قط، ده مات في الطريق ولا ايه، لما قتل 99 نفسا كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وسأل: هل لي من توبة؟ فدل على رجل راهب، راهب يعني عابد ما عندوش علم، ودي أخطر حاجة عندما يتكلم في العلم من ليس من أهل العلم. إيه الحكاية؟ الراهب ده لما استفتاه قاتل 99 نفسا قال له: هل لي من توبة؟ قتلت 99 نفسا. قال: لا أجد لك توبة. مالكش إيه؟ عشان جاهل. الجاهل نظر لإيه؟ لعظم الجرم، ولم ينظر لسعة رحمة الله، ودي أخطر حاجة. يا قتل 99، أنت رايح في داهية يا أخي، ده جاي تائب بيقول لك عاوز أتوب، تغلق أمامه التوبة. والتوبة لا تغلق إلا في حالتين فقط: عندما يصل المرء إلى الغرغرة بيموت خلاص ما ينفعش، أغلق الباب، أو عند طلوع الشمس من المغرب، غير كده تقبل في أي وقت. فقال له: مالكش توبة؟ قال له: كده أنت طيب، مدام خربانة خربانة، تعال أنت كمان نكمل بيك المية. قتله. وده بيبين لك شؤم الجهل. الجهل يقتل، نعم يقتل، يقتل صاحبه. كان المفترض الجاهل ده واحد يقول لك قتل 99 نفس، يعني ده مش إنسان عادي، ده تتهاون معاه. قل له مثلا: طيب الله يكرمك، فوت علينا بكرة نبحث المسألة، المهم وبعدين مش ايه، روح مكان تاني ابعد عنه. فعرض نفسه للموت اهو بفتوى ضالة مضلة. فكذلك اللي بيفتوا بغير علم دول هلكة، يهلكون أنفسهم ويتحملون أوزار لا قبل لهم بها ولا طاقة لهم عليه، والعياذ بالله. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكمل به المئة، لكن برضو تعبان من المعصية، هل لي من توبة؟ فدل على عالم. هي دي بقى إخوة، هي دي كما قال الثوري سفيان رضي الله عنه وارضاه. سفيان الثوري قال: والفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. الفقه أنك تسأل عالم ويأتيك بالرخصة بدليلها، إنما غلق الباب أي حد يغلق لك الباب، أي حد يقول لك حرام، وأي حد يقول لك بدعة، وأي حد يقول لك لا يجوز، إنها مش أي حد يقول لك جائز ولك رخصة والدليل كذا وكذا وكذا. ده العالم اللي عارف فين مناط الرخص بأدلته، إنه عنده علم. فدل على عالم قال: إنه قتل 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذه العلم هو بقى. اترك بلدتك واذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون، اعبد الله معهم يتب عليك. ودي قضية مهمة في باب التوبة يا إخوة، إنك لازم تبعد عن بيئة المعصية، إن ما بعدتش هتظل منغمسا فيها. لازم تترك كل آثار المعصية لله، لأن احنا ابتلينا في زمان يا إخوة إن أصبحت المعصية حقا مكتسبا. يعني اثنين كانوا على معصية، واحد منهم تاب، العاصي يقول لك ده غدر بيا، غدر، التوبة بقت غدر، تلبيس الشيطان، ده غدر بيا وسابني. سابك يعني ايه؟ ده تاب لله، عايز يبعد عن حرام، بيتقي الله، ربنا بصره. الغدر ليه؟ لان الشيطان دي خطوات الشيطان بقى، يقعد يلبس لك الحق بالباطل ويزين لك المعصيه انها بقت حق ليك. يسيبني ازاي في الطريق؟ يخني ويتوب؟ لا، ازاي؟ لازم يرجع يعصى تاني. مصيبه، نسال الله السلامه. قولوا امين يا جماعه والله، لان دي معناها انتكاسه، ان الله لا يريد لك توبه، لان انت اللي رفضت، انت اللي لسه محتفظ باثار المعصيه وبتعتز بآثار المعصية، يبقى لسه أنت غير مقبول عند ربك. شوف سيدنا علي يضع ضوابط لقبول التوبة يا إخوة، يقول: ومن علامات قبول التوبة أن تصير حلاوة المعصية مرارة، ومرارة الطاعة حلاوة. لو ما جاتلكش دي بعد التوبة يبقى الله لم يقبلك. تاني، هقولها تاني اهو: أن تصير حلاوة المعصية مرارة، ومرارة الطاعة حلاوة. يعني ايه؟ لما كنت بعصي ربنا كانت المعصية حلوة قوي، صح؟ وبتلذذ بيها وأقضي الساعات والليالي مع المعصية، صح؟ وأنا فرح ومنشرح. واحد بيحب سماع الأغاني والموسيقى، صح؟ بيسمعها وفرحان ولا لا؟ ياه، وهكذا. طب ربنا تاب عليك، تجد نفسك تبغض المعصية دي وتبغض سماع الموسيقى وسماع الغناء، وتتحول لسماع القرآن والتلذذ بسماع آيات الرحمن. ربنا قبلك، ربنا إيش؟ قبلك. كنت بتقضي الساعات في المعصية على الفيسبوك والرسائل وكذا وكذا وكذا، انت بشر ضعيف. طب تبت، بدأت تبغض ده حتى لا ترسل سلاما. ليه؟ لان اصبحت جالبة وتتبع لخطوات الشيطان، فاصبحت بالنسبة لك مرارة. الان احمد ربنا، ربنا قبلك. لا، ده انا لسه متمسك بأثارها السيئة وفرحان وابكي على الاطلال. يبقى لم تقبل، لم تقبل لك توبة. إن كنت صادقا في توبتك على طول ابعد عن أثار المعاصي، اقفل لله مش لشيء تاني. صاحبنا ده قتل 100 نفس في بلد معينة، يعني دي بيئة معصية، ما هي البيئة عانيته على كده وشجعته، اصحابه تلاقيهم كلهم كده، زي الواد اللي شغال مع البلطجية وكذا، أمعلم وياسطى طول ما قاعد معهم هيعمل ايه؟ بيدخن، هيشرب هو حليب؟ ينفعش. ايه بيبي؟ نجيب لك شاي بلبن وتحكوا عليه؟ لا، لازم تشد معانا زي ما بنشد. عندهم خناقة وسينج، وهيروح يعمل هو ايه؟ هيقلع زيهم ولا ايه؟ ما لازم يكون راجل زيهم، ما دي الرجولة عندهم، يبقى لازم يقلع ويسب ويلعن. نقول لك ابعد بقى عن البيئة القاذرة دي بقى عشان تتوب، انضف انضف. فلازم يخلع، مش هدومه، يخلع من البيئة دي، يخلع من البيئة دي، خلاص. فأن تصير حلاوة المعصية مرارة، لو جات لك يبقى ربنا قبلك. ما أصل أنا توبت، بس ما مش توبت. لا، سئل علي عن من يكسر التوبة والاستغفار باللسان ولسه آثار المعصية موجودة، قال تلك توبة الكذابين. أنت كذاب في التوبة، أنت مش تائب، أنت مش تائب، تضحك على مين؟ فمن ضوابط التوبة أنك تقلع تماما وتزيل الآثار. العصابة العامل نفسه تائب، ماليش دعوة بأقوالهم، لأن دي اسمها خطوات الشيطان، عايز يخذلك يصبطك عشان ترجع تاني. والله صحيح. اقرأ لابن القيم في الباب ده، عجب، في غسط اللهفان يدخل لك في القلب كده، يقول لك كل اللي بيحصل أكنك سبحان الله أكنه عايش معاك. فنقول لك ابعد، لما تتحول حلاوة المعصية لمرارة أبشر بخير، ربنا قبلك. وخد بيدي الآخر بقى كمان عشان يتوب معاك، بدل ما هو اللي يسحبك، انت ذكره بالله. وإن كان الهجر علاجا له، اهجره علاجا له وتربية، عشان بتحب له الخير، لأن وجودك جنبه واتصالك به بيزوده ايه؟ شعور بالمعصية وحب لها. لا، ابعد عنه، اهجره لله لعله يتوب، وذكره بالله وخد بإيديه وهاته، ما تسيبهوش زي ما كنت معاه في المعصية، هاته بقى في الطاعة وفي التوبة. تسيبه ليه؟ أو يبقى بقى الخيانة أن أنا أسيبك فين؟ في المعصية. لازم أخدك معايا وذكرك بالله، فهمت حاجة؟ فلازم نذكره بالله، نقول له توب، توب بقى، كفاية كده، خلاص غلطنا وأسأنا وربنا غفور وربنا رحيم، طب ارجع بقى، كفاية كده ولا ايه يا محمد؟ نقول له كفاية كده يا محمد، نرجع بقى نمشي صح، مشينا غلط كتير، ما بقاش في الأعمار، خلاص بقى لازم نتقي الله، ولازم نمشي على الجادة بقى، ولازم نتوب توبة نصوح عشان ربنا يقبلنا بقى. كانت الطاعة قبل كده صعبة عليا قوي يا أبو عمر، جيت توبت بقت الطاعة أحب شيء إليا، يبقى ربنا قبلك، ربنا قبلك. كانت زمان أنا أصحى الفجر وأجي أصلي الفجر، مستحيل، دلوقتي بكون قبل الفجر في المسجد، يبقى ربنا قبلك، ربنا قبلك. ما كنتش زمان حاجة اسمها دروس علم، دروس علم هقعد درس علم كده لا، دلوقتي يا شيخنا انت هتدي الدرس، انت اللي بتسأل وعاوز وهكذا، يبقى ربنا قبلك. فادي من شروط التوبة بقى، انك تبعد عن موطن الداء او صاحب الداء، تهجره لله عشان ربنا يقبلك. فقال له اذهب الى بلدة كذا، ادي الشرط اهو، بها اناس صالحون اعبد الله معهم يتوب عليك. الرجل ده كان صادق في التوبة يا إخوة، صادق قوي كمان، ساب بلده، شوف حبه للتوبة، ساب كل العلاقات. طبعا انت عارف البلد يعني ايه، يعني شغلك، يعني عملك، يعني قرايبك، يعني اصحابك، هتسيب ده كله من اجل مين؟ من اجل الله. هي دي يا إخوة، خرج من عند العالم بالفتوى يطبق، في الطريق وفاته المنية، مات. الله أكبر. اختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا، ملائكة العذاب يقولون ما فعل خيرا قط، ده قاتل 100 نفس. فأرسل الله ملكا يحكم، قال قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب للبلدة الصالحة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله تعالى قال لهذه البلدة، بلدة السوء، تبعدي وقال لهذه البلدة بلدة الخير تقاربي، فلما قاصوا بينهم وجدوا أقرب للبلدة الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة. وقيل إن البلدة اللي كان عايش فيها اسمها كفرة، والبلد اللي راح لها اسمها نصرة. شوف حتى الأسماء، ما كل مكان وكل إنسان له حظ من الاسم. عشان كده النبي كان يحب الأسماء الحسنة، ما تسميش ابنك اسم معقد تعقده. تلاقي واحد مسمي ابنه اسم ما تعرفش تنطقه أصلا، عايز كتالوج. طب ليه؟ ويبحث لي عن اسم البنت عجيب. في ناس والله بقى لي 15 سنة في ألمانيا هو، في ناس حتى اليوم ما عرفش أنطق أساميهم والله العظيم. طب ليه ده كده؟ ليه تتعب نفسية الواد ليه باسم معقد؟ ما تسميه اسم سهل واسم جميل. ده العرب يا أخي سبحان الله يقول لك كنا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي بناتنا لنا. يسمي الولد اسم رجل قوي، رجل صخر. يا رب سلم. تخيل بقى كده جيش كل اللي فيه من الجنود صخر، فهم؟ ومصعب. يا رب سلم. ده العملية ده يرعب الجيش يا أخي، مش توتو. ما شاء الله عليك يا راجل، عيب عليك. الواد اسمه توتو يا راجل، عيب عليك ده. طب ده لما يحج له الحاج توتو يا راجل. يا راجل عيب عليك والله، ده حاجة خزي يا راجل. ونسمي بناتنا لنا، وحد يكون اسمه توتو يزعل مني؟ أنا ما أقصدش، أنا بقول يعني بصفة عامة يعني، الله يكرم لو حد اسمه توتو ما يزعلش. هنقول له يا حاج توتو برضه. ربنا يعلمنا، اللهم آمين. فالبلدة اسمها نصرة بلدة الخير، والتانية اسمها كفرة، فلازم نحسن الأسماء. فالشاهد هنا يا إخوة أن من ضمن موانع تطبيق العقوبة في الآخرة التوبة. إيه كمان يا إخوة؟ عشان بقول لك ما تحكمش على أحد من الأحياء بجنة ولا بنار، فأنت لا تدري أي خاتمة يختم الله له به. دي مش بتاعتنا يا إخوة. لا تتألى على ربك، لا تحكم بجنة ولا بنار إلا لمن حكم الله لهم بجنة أو حكم عليهم بنار عينا ونصا. نشهد بده. يعني مثل القرآن قال لنا إن أبا لهب في النار، يبقى أنا لما أجي أقول أبو لهب في النار، ربنا اللي قال مش أنا، قال فرعون موسى في النار هو وقومه اللي كفروا بموسى، يبقى دول كلهم فين؟ في النار بنص القرآن. النبي قال عن أبو جهل فرعون هذه الأمة، يبقى في أبو جهل فين؟ في النار نصا. خلاص كده؟ النبي قال أبو بكر في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، علي في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، يبقى في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، يبقى في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، أمين الأمة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، يبقى في الجنة، وهكذا. النبي أسماهم في الجنة، الحسن حسين سيدة شباب أهل الجنة في الجنة، الصحابة كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه كلهم في الجنة. اللي ربنا عينهم والنبي عينهم. طيب اللي ما عينهمش نلجأ للصفات. أهل الجنة لهم صفات وأهل النار لهم صفات. نقول اللي عمل صفات أهل الجنة نرجو له الجنة، واللي عمل صفات أهل النار نخشى عليه النار. إيه كمان؟ من عاش كافرا أو مشركا أو منافقا نفاقا أكبر أو ملحدا مرتدا ومات على ذلك مخلد في النار باتفاق. مرتكب لكبيرة ومصر في المشيئة مدام مسلم، إن شاء عفا وإن شاء عذب، وده اللي بنتكلم عنه الآن. طب ده إيه الموانع اللي تمنع العقوبة في الآخرة؟ التوبة زي ما ذكرت أهو. في حاجة تانية؟ أيوة، في حاجة اسمها الحسنات المكفرة. عنده حسنات كتيرة أو أنت لا تدريها، فلا تغتر بالمظاهر. قد يكون إنسان في ظاهره ملوش أعمال، لكن بينه وبين الله له خبايا من أعمال صالحة. قرأت في مذكرات الملك فؤاد اللي حكم مصر في حقبة من الزمان، وقيل إن الملك فؤاد كان رجلا صالحا وكان محبا للدين معظما له، وكان من ورعه وحرصه على الرعية كان قد اعتاد هو أحد جنده أن يخرج بليل متنكرا ليتابع أحوال الرعية، يعني يلبس ملابس الناس العادية ويمشي بين الناس يطمئن على حال الشعب. ففي ليلة من الليالي مر على مزبلة فوجد رجلا ميتا فوق المزبلة. سبحان الله، تعجب الناس ماشية رايحة جاية وشايفينه محدش بيقرب منه، راجل ميت على المزبلة دي. فالملك فؤاد دعا الناس، يا جماعة تعال في راجل ميت كيف تتركونه؟ قال لا سيك منه، ده كان خمرجي وزاني ودي سوء خاتمة. طيب ماشي، حتى وإن كان نحمله عشان يدفن. طب مين ده؟ بيسألهم، قالوا ده بيته في آخر الزقاق هنا اسمه كذا كذا كذا. طب شيلوا معانا ساعدونا. يلا شالوه، راحوا على زوجته. أول لما دخلوا عليها البيت بكت، قالت مت يا ولي الله. ده الزوجة ولي الله. فالملك فؤاد تعجب، لا ازاي يا ستي، ده بيقولوا عليه كان زاني وشارب للخمر. فبكت، قالت سأحكي لكم قصته. زوجي من أصلح الناس وأورع الناس، من حزنه على البيئة التي يعيش فيها كان كل ليلة سخر كل ماله، كان تاجر كبير، فسخر المال يشتري كل ليلة زجاجات الخمر من الخمارة الموجودة دي ويحملها، وفي بيت لامرأة من أصحاب الرايات الحمراء اللي هي بتشتغل في الدعارة والزنا، كان يروح لها البيت يدفع لها أجر الليلة كاملة، يقول لها بشرط لا تزني، خلاص ليلتك بكام؟ بكذا، تفضلي أدي الراتب بتاعك الليلة، ممنوع اغلق عليك إيه بابك. ثم يأتي فيسكب أواني الخمر عندنا في الخلاء، فكنت أقول له الناس لها الظاهر، سيسيئون بك الظن وتحيط بك التهمة، وإن مت لن تجد من يصلي عليك. ده زوجته بتقول له كده. قالت فكان يقول لي عند موتي سيصلي علي العلماء، وربما صلى علي ملك البلاد الملك فؤاد. فبكى الملك، قال أبشري أنا الملك فؤاد يا أمة الله، وغدا سنصلي عليه في الجامع الأزهر، وأنا الذي سيصلي عليه وجميع علماء المسلمين. وقد كان، وقد كان. فلا تغتر بالمظاهر، فكم من أناس لهم أحوال مع ربهم ولهم خبايا من أعمال صالحة، ولهم 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 لهم حسنات كالجبال، ياخذ ربما تطعم فقيرا لقمة ترفع بها عند ربك وأنت لا تدري، ربما ترفع حرج عن أرملة ترفع بها عند ربك وأنت لا تدري. عشان كده بقى أقول لي ولك لازم نخللنا خبيئة بيننا وبين ربنا من أعمال صالحة، ما تقولش عنها الحد لا الزوجة ولا الولد، خليها خبيئة بينك وبين الله لعلها تكون المنجية. وكنت بفتح للإخوة بعض أبواب الخير، أقول له مثلا ارجع لبلدك في العطلة أو كذا، الخمسين يورو عندنا هنا عادي كده بتجيب بقى شوية عصير، لكن في بلدنا ممكن تأكل أسرة لمدة أسبوعين، تكفو الأسرة لمدة أسبوعين، بلاش بلاش كده، روح عند أي محل بقالة عندنا في بلادنا خاصة في الأماكن البسيطة، كل صاحب دكان بيكون عنده دفتر للناس الفقراء اللي بيشتروا الآجل ما عندهمش فلوس، فياخد بنسمحنا شكوك، فبيكتب فلان ده مثلا عليه 100 جنيه، فلان ده عليه 200 جنيه، لغاية ما ربنا يسهل بيجيب له جزء جزء. انت تروح للتجار اللي حوالين منك دول، السلام عليكم، وعليكم السلام، الله يرضى عليك يا حاج، دفتر الشكوك عايز أبص كده فيه معلش أسدد عن بعض الفقراء، واختار لك 2-3 وسدد عنهم وقول له فعل خير وخلاص وامشي، وخليها خبيئة بينك والربنا. واحد عليه 500 جنيه، تفضل ال 500 جنيه للأسرة دي اشطب، قول لهم تم السداد، وكمان 500 جنيه هم ابعته لهم مساعدة. مين فعل خير؟ خد لك 2-3، لو كل عطلة خدت لك 3-4 حالات هترفع حرج عن المسلمين وعن أسر محتاجة وفقيرة، وعمل بسيط جدا جدا ومحدش يعلم، خلاص في السر وامشي، لا تقول لا يمين ولا شمال وامشي. لأن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، دلالة على الستر وأنها خبيئة. فأعمال البر كثيرة جدا. لما تروح تشتري من التجار الفقراء البسطاء اللي قاعدين في الطرقات دول، الله يرضى عليك، ما تعملش عليهم ما شاء الله شاطر شاطر وتقعد تناكف معاهم وتجادلهم في السعر. بيروح يشرب كوباية شاي في كافاتيريا، كوباية شاي بيدفع له أقل حاجة 20 جنيه على كوباية الشاي، وغير بقشيش لواحد مش محتاج 10 جنيه كمان بقشيش، راجل ما شاء الله عليه بيكرم الناس. ويروح عند الفقير بيبيع شوية فجل وشوية بطاطا وشوية بطاطس على الأرض، الكيلو ب2 جنيه، لا منفعش بجنيه ونص، لا حول ولا قوة إلا بالله. بدل ما تشتري انت بأضعاف سعرها وترحمه من جلسة الشارع في البرد أو في الحر، فبنروح نتشطر على مين؟ على الفقراء. عند الأغنياء الأسلة بنديهم بقشيش كمان، ما شاء الله الباشا بيفندس، يروح محل مطعم يأكل ب1000 جنيه العشوة ويدفع فوقها 200 جنيه بقشيشات، ما اداش البقشيش للفقير اللي قاعد على جنب، اللي بيبيع يعيني قاعد طول النهار في البرد أو في الحر بشوية فاكهة ولا شوية خضار عشان يأكل الأولاد، راح يتشطر عليه وراح يناكفه في السعر، مصيبة. فخلي لك خبيئة بينك وبين الله عز وجل. روح مثلا كده للتاجر الفقير اللي قاعد على الأرض ده، بكام يا حاج الحاجة دي كلها؟ مش هيكملوا 100 جنيه، خد 200 جنيه أهم وقوم الآن روح لولادك، كفاية كده في البرد والتعب ده، يلا ارحمه وارفع عنه الحرج ما دام ربنا من عليك وعندك. عندك ولا ما عندكش؟ طيب الحمد لله. لو عملت 100 يورو كل شهر هتكفوا الأسرتين في بلد من بلاد الإسلام، أو الله العظيم، وتبسطهم كمان. اللي انت بتروح عندي مش عارف ايه تعمل اين كوفين، الميت يورو ملاش قيمة في الاين كوفين، صح؟ لكن الميت يورو دي تكفو الأسرتين عندنا في بلادنا لمدة أسبوعين، يعني ممكن تكفو الأسرة كاملة لمدة شهر، يعني يكونوا معتادين الأكل والشرب، لأن الميت يورو حوالي 2000 جنيه مثلا، ممكن يكفو الأسرة فقيرة فقيرة عندها الكوت بس، يعني شوية الفول والطعمية حتة بطاطس مقلية وبيعدوا يومهم. فممكن ترفع الحرج عن أسرة أو أسرتين بشيء قليل جدا جدا، وجعله بينك وبين الله خبيئة. وهكذا يبقى عندنا أسماء الحسنات المكفرة، في حسنات. طيب ثلاثة الابتلاءات، يبقى أنا عندي حسنات ماحية عفوا وعندي ابتلاءات مكفرة، مبتلى بمرض معين وصابر والمرض بيعمل ايه؟ بيغفر الذنوب ويطهر يكفر. يبتلى بفقد ابن او بنت او فقد زوجة او فقد قريب اب او ام ويصبر على قضاء الله وقدره، ابتلاءات مكفرة للذنوب وقس على. مبتلى بضيق الرزق وصابر وحمد ربنا يقول لك الحمد لله مبسوط قوي وراضي، ده بيكفر الذنوب. ايه كمان من ضمن الموانع؟ الشفاعة، ان ربنا من عليه بشفاعة النبي فيه، او يكون لابن عالم يشفع فيه، او ابن صالح يشفع فيه، او يموت له طفل صغير فيشفع فيه. الله اكبر. عشان كده تقول مرتكب الكبيرة في المشيئة، ان شاء عذب وان شاء عفا. فعشان كده ما تقولش معاقب، لا قول متوعد بالعقاب. مرتكب الكبيرة متوعد لكن مش معاقب، لأن ربنا ممكن يعفو عنه لما ذكرت لكم من أسباب وموانع. وهكذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك إن تاب منه في الدنيا تاب الله عليه، لأن الإسلام يجب ما قبله، إن مات عليه مخلد في النار. خدها قاعدة كده، الإنسان ده ينقسم لقسمين، مسلم وكافر، مفيش تالت، مسلم وكافر. الكافر ده بقى عدة أنواع، اللي هو الكفر الأكبر خد منه، الشرك الأكبر يجعل لله ندا وقد خلق، النفاق الأكبر يدعي الإسلام ويبطن الكفر، الردة بعد إسلام يعني الكفر بعد إيمان. إيه كمان؟ النفاق الأكبر قلناه، الإلحاد، ملحد هو ربنا أرحنا من واحد اسمه سيد القمني في مصر قضى عمره كله يحارب دين الله ويحارب الإسلام قبل ما يموت فقد بصره فما اعتبر، ثم نفق، والآن في قبره يسأل من ربك الذي لم تؤمن به في الدنيا، ومن نبيك الذي حاربته في الدنيا وحاربت شريعته، وما دينك الذي كنت محاربا عتي يعني صنديدا في الحرب على كل ثوابت الإسلام. أو نفق وبقي الإسلام، وبقي الإسلام، فكل من حارب هذا الدين إلى مزبلة التاريخ، ويبقى الإسلام ويبقى الدين. نفرح بموتهم طبعا، نفرح ونسجد لله شكرا، لأن هؤلاء مستريح منهم، تستريح منهم البلاد والعباد والشجر والدواب، فأهل الحق يفرحون لهلاك أهل الباطل ولهلاك هؤلاء الفسق المجرمون اللي طالما حاربوا دين الله عز وجل وحاربوا الثوابت. نفق، ما نقولش هلك، نقول نفق كالحيوانات. إنما هلك لمن مات وليس له ولد، نقول هلك. فهذه من المبشرات، يهلك المعاندون ويبقى الإسلام لأنه دين الله عز وجل والله حافظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولسه هناك من يحارب الإسلام في وسائل الإعلام، كالطاعن في الإسلام البحيري والخبيث اللي اسمه إبراهيم عيسى وغيرهم كثير على الطريق، ويبقى الإسلام، ويبقى الإسلام. سبحان الملك العلام. يبقى أنا عندي مسلم وعندي كافر. الكافر ده قلنا أنواع، مشرك شرك أكبر، نفاق أكبر، ردة، إلحاد زي الملحدين دول. كل دول احفظ معايا القاعدة بقى، إن ماتوا على ذلك، إن ماتوا على ذلك، لأن ممكن واحد منهم يتوب قبل الموت والإسلام يجب ما قبله، إن ماتوا على ذلك مخلدون في النار باتفاق، مخلدون في النار باتفاق، لأن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين. خلصت القضية خلاص. في الحديث الصحيح سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام يأتي يوم القيامة فيرى أباه فيقول له أبوه آزر: يا إبراهيم اشفع لي عند ربك. يقول: يا أبتي دعوتك في الدنيا فما استجبت وعصيتني؟ قال: لن أعصيك اليوم يا ولدي. فيقول إبراهيم: يا رب أبي الأبعد. شوف رحمة إبراهيم يا إخوة النبي، يا رب أبي الأبعد. فيقول الله عز وجل: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. مفيش شفاعة في كافر هنا خلاص. يقول النبي: فيلتفت إبراهيم إلى أبيه فإذا به قد مسخ في صورة زيخ متلطخ. الزيخ ده له الحيوان اسمه الضبع، اسمه إيه؟ الضبع بالعين، مش الضب، الضب ده السحلية الكبيرة اللي بتتاكل في الصحراء، لا اسمه الضبع. الضبع ده يا إخوة من أغبى الحيوانات، مش الحمار بقى اللي انتوا لا تفهمين غلط، ده الحمار فيه ذكاء بالنسبة للضبع ده. الضبع ده بطبيعته من أغبى الحيوانات. فقال العلماء: فيمسخ آزر في صورة هذا الحيوان الغبي لغبائه عن قبول الحق من ولده. وقيل رحمة بالخليل حتى لا يرى صورة أبيه معذبا في النار، فرحمة به يمسخ الله في صورة الزيخ المتلطخ ويحمل من قوائمه الأربع ويقذف به في النار كما أخبر النبي. فلا شفاعة في كافر إلا في باب واحد فقط، في باب التخفيف لا الإخراج، كشفاعة النبي في عمه أبي طالب اللي خدم الدين لكن مات على الشرك ومات على الكفر. العباس يقول للنبي بقى لما مات أبو طالب: يا رسول الله عمك ماذا صنعت له؟ يعني خدم الدعوة والدين ودافع عنك وماته، بس مات كافرا، عملت له إيه؟ قال: سألت فيه ربي فهو في ضحضاح من نار، وفي رواية ينتعل نعلين من نار، وفي رواية يقف على جمرة من نار يغلي منها دماغه، أو كما قال النبي. فدي اسمها تخفيف مش إخراج، لأن الكافر مخلد في النار. فأخف أهل النار عذابا مين؟ أبو طالب. ليه؟ لأنه خدم الدين والدعوة، لكن للأسف مات على الكفر. ولما حزن النبي ربنا قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى لا شفاعة في كافر كشفاعة إخراج من النار أبدا، لأن الكفار مخلدون في النار باتفاق. ده باب أغلقناه. نيجي للمسلم بقى، ينقسم قسمين، طائع وعاصي. الطائع اللي هو المؤمن لا يفعل الكبائر، قد تصدو منه الصغائر نعم، لكن لا يفعل الكبائر أبدا، محافظ على الأركان وعلى الطاعات ومسارع في الخيرات ولا يفعل كبيرة لكن قد تصدو منه صغيرة، فهذا مخلد في الجنة باتفاق. النوع الثاني العاصي بقى، مسلم بس عاصي، يعني بيرتكب الكبائر، قد يزني، قد يشرب الخمر، قد يدخن، قد يسرق، قد يأكل الربا وما تابش، أهو ده اللي بنقول عليه بقى في المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هو ده، إن مات مصر على الذنوب ده في مشيئة الرب علام الغيوب، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بمقدار ذنوبه والمآل إلى الجنة. عشان كده خد قاعدة كمان من قواعد العقيدة، الموحد لا يخلد في النار وإن دخلها، لا يخلد في النار وإن دخلها، يعني قد يدخلها على ذنوب فعلها ولا يوجد مانع من تطبيق العقوبة، فلا بد أن يعاقب، فيعاقب في جهنم، وهي أول درجة من درجات النار، ودي خصصت لعصاة الموحدين. هذه الدرجة قال عنها النبي سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يعتقون بشفاعة الرحمن. الجهنميون عتقاء الرحمن. ليه؟ لأن الجماعة الكفار اللي تحت هيبدأوا يلوموهم، أديكم قلتم لا إله إلا الله هل نفعتكم من تمعانه، فيغار الملك على لا إله إلا الله فيعتقهم جميعا من جهنم ويصيرهم في نهر الحياة بعد أن تفحموا، فيدخلون جنة الرحمن. مكتوب على الجباه الجهنميون عتقاء الرحمن، لكن بعد حين تؤذيهم هذه الكلمة، والجنة ليس فيها إذاء، فيمحوها الرب بفضله ورحمته. فدول اللي في المشيئة اللي هم عصاة الموحدين. وهذا هو الفهم السديد للآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لما دون ذلك لمن يشاء. آه المقام ضاق والعقارب عمالة تطاردني مع إن كان لازم نفرغ اليوم من التحذير من الشرك، لكن شاء الله وما شاء كان، فنكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع التحذير من الشرك وبيان خطره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفي عجالة عاجلة ننظر إلى ما وردنا من أسئلة عبر هذا البث. طيب فين الأسئلة؟ اختلطت الأسئلة، جاء من فوق ومن تحت، فين اليوم؟ الله يرضى عليك يا أبو عمر، عليكم السلام. طيب أخت فاضلة تسأل تقول بركت شيخي وفيكم بارك الله، سؤال آخر لأخت، ولا ده إمتى ده يبون الزمان ده ولا إيه ولا النهاردة ده؟ مش عارف ده النهاردة ولا كان قبل كده. طب المهم نجاوبه خلاص بقى. والدي كبير بالسن وما كانش بيشتغل وعمل قرض عشان يعمل محل، رغم اني كنت معارضة بشدة على القرض، وللأسف المحل قفل وبدأ شغل حر، وانا اشتغلت بقيت ادفع نصف مبلغ القرض ووالدي النصف الاخر. السؤال هل دفعي للقرض مع والدي حرام؟ والدي مساعدة عشان والدي مش قادر يدفعه كامل، وجزاكم الله خيرا. طيب الاسم يقع على الأب الذي اقترض بالحرام واقترض بالربا، إنما اللي اقترض قرضا ربويا السداد واجب، الوفاء بواجب لازم يسدده للبنك، ده واجب، ده حقوق. فعليك أن تساعدي والدك، لأن ده اسمه قضاء دين، ولا حرج عليك بإذن الله تعالى. ونسأل الله أن يبصره ولا يعود لمثل هذا الباب. شيخنا محمد حسان أبو سلمة مرحبا يقول: شيخنا بعد إذنك، أنا بصلي بالناس إمام وبعمل خاتمة من الفاتحة للناس في الصلوات الجهرية، ثم أبدأ خاتمة ثانية كالحال المرتحل، ولا أفعل هذا دين، إنما هو لتثبيت الحفظ وكذلك لمراجعة الإخوة ورائي. فقال أحد الإخوة: هذه بدعة، لأنه لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا صحيح؟ القول بالبدعة تجاوز وتنطع، ولا حرج عليك من عمل ختمة في صلاتك تثبيتا لحفظك، وأيضا تثبيتا لحفظ من يصلي خلفك، وليس ببدعة مطلقا. لأن هذا المسكين الذي يقول إن النبي لم يصلي بالقرآن مرتبا هكذا، لأن النبي في حياته القرآن يتنزل القرآن على النبي على وفق المواقف والأحداث، ولم يجمع له إلا في آخر عمره، ومات بعدها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل وورد عن السلف، بعض السلف، أنه كان يفعل هذا، فلا حرج. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم شيخنا الحبيب، ولا تلتفت لأمثال هؤلاء من المصبطين. أخت سائلة أيضا تسأل تقول: بوركت شيخ أمين لكم بارك الله. بتقول شيخ نذرت، أخت بتقول نذرت بذبح بقرتين منذ مدة طويلة، لكن قال لي زوجي الأفضل ذبح عجلين، لأن البقرة غالبا ما يكون ثمنها جدا باهظ لأنها تلد وتعطي الحليب، هل علي حرج إن غيرت وذبحت عجلين؟ مع العلم تلفظت عند النذر ببقرتين، وهل يجوز أن أعطيهم لجمعية خيرية هم من يقوموا بالذبح والطبخ للمرضى في رمضان؟ وهل يجوز علي مرتين، مرة عجل وبعد أشهر عجل؟ طيب، أولا النذر المعين يجب أن يخرج كما عينت، ولا يجوز استبداله. ما دمت عينت بقرتين يبقوا بقرتين، فلما ربنا يمن عليك اذبح البقرتين. والله الآن ممكن أذبح بقرة في واحدة، ماشي اذبحي بقرة، وعليك الثانية بعد شهر اتنين ثلاثة حسب الساعة اذبح الثانية. طب أبعتهم لمسجد بس بشرط يكون القائمين أهل أمانة عشان يذبحوا البقرة، ما يوزعوش مال، لأن انت ده نذر، فلابد أن يعين ويذبح كما عينت. فإن كان القائم على هذه الأعمال الخيرية يكون بذبح البقرة كما عينت ويطبخها للفقراء والمرضى يجوز، وهذا من عمل البر إن شاء الله. أخونا محمد عبده مرحبا يقول: شيخنا الفاضل، أنا مريض بالصرع وأحيانا تزداد علي الأعراض ولا أستطيع القيام من محل لمدة ساعات طويلة، وليس لدي القدرة على الوضوء وأداء الصلاة في وقتها أحيانا، هل أأثم على ذلك؟ لك أن تجمع بين الصلتين لأنك من أهل الأعذار، فالمريض من أهل الأعذار. الآن أنت عندك النوبة ولا تتمكن، لا حرج عليك، عندما تفيق ويعتدل حالك اتوضأ واجمع الصلتين، والله أعلى وأعلى. أختنا مسك الختام مرحبا تقول: هل يجوز الإمساك بالمصحف في صلاة قيام الليل؟ نعم يجوز حمل المصحف في قيام الليل وكذلك في التراويح من رمضان، ولا حرج في ذلك. شيخنا الشيخ سعيد من هكو مرحبا حبيبنا الغالي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، أمين ولك بمثل. سلامنا لكل الإخوة الحاضرين، وصل سلامك وهم يسلمون عليك. الشيخ سعيد من بلاد المغرب من طنجة يقرأ عليكم السلام، يسلمون عليك يا شيخ، ربنا يحفظك. يقول: ودعواتنا بالشفاء للأخ الفاضل المصاب بكورونا أخونا جلول الليبي، نعم، في مسجد بلال، جزاك الله خير، نسأل أن يشفيه ويعافيه، أمين. من خلال درس البارحة، نعم، هو تعطل علينا أسبوع كامل، محاضرتين لم يكن بالبث، لكن قريبا إن شاء الله يتعافى ويعود لكم البث من مسجد بلال إن شاء الله. شيخ سعيد أبشر بخير ونبلغه سلامك إن شاء الله، لأنه ليس معنا، ولعله يكون متابع لنا عبر البث، فنقول له: يا شيخ جلول، أخوك سعيد من بلاد المغرب يقرأ عليك السلام ويدعو لك بالشفاء. بيقول: من خلال درس البارحة ذكرت في حديث وعيد من يلبس الذهب، يلاحظ من بعض الناس استعمال بعض الحاجيات بلون الذهب مثل الأواني والنظارات وغيرها، فما حكم ذلك؟ مأجورين؟ إن كانت ليست من مادة الذهب الخالص فلا حرج من استعمالها، إلا في حالة واحدة فقط لمن كان قدوة وأسوة حتى لا يساء به الظن ويتهم، فيفضل عدم لبس تلك الأدوات اللي هي شبيهة بالذهب. يعني مثلا رجل مثلك يا شيخ سعيد تلبس نظارة لون الذهب، الناس يعتقد أنك لابس ذهب، فأنت قدوة وأسوة وإمام، فيفضل ترك ذلك وخليها من الفضة. بارك الله فيكم. طيب أخونا أحمد الرفاعي مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول: بارك الله فيك شيخنا أمين وفيك بارك الله، هل يجوز دفع زكاة الأموال قبل موعدها؟ بارك الله فيك. نعم نعم نعم، يجوز إخراج زكاة المال مبكرا عن الحول عند الحاجات، يعني إن كان في هناك ظروف تستدعي ذلك فلا بأس ولا حرج، مع حساب المال بدقة، بحيث إن حال الحول الهجري تشوف ما عندك من مال كاملا فائدا عن الحاجة، وتشوف اللي انت خرجته قد ايه، اذا كان يعادل قيمة الزكاة يبقى خير انت قمت بالواجب، اما اذا كان اقل فتدفع الزيادة، ان كان اكثر فيحسب لك الزائد صدقة. نسأل الله يتقبل منا ومنك صالح العمل. اخت تسأل ايضا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت شيخي سؤال لأخت جزاك الله وجزيتي مثله مرحبا، بتقول: أنا متزوجة من 4 سنين وزوجي من يوم الدخلة لبسني النقاب وقال لي لو مش ارتحتي فيه اقلعيه، وأنا من أول أسبوع وأنا بعاني منه، عيني وجعتني وعلى طول صداع وبقيت أكرهه، وهو دلوقتي غصبني عليه ومفيش خروجة غير لما يحصل مشاكل. هو سؤالي: هل الدين غصب؟ عشان هو بيقول لي اني لازم البس غصب عشان نسلم. طيب اولا الدين مش غصب ولا حاجة، ولكن دي فرائض يا ابنتي، والفرض واجب عليك ان تقوم به، فكون الزوج بيذكرك بالله وينصح لك ويحملك على فريضة الله فهذا امر يحمد له جزاه الله خيرا. اما اذا كنت تعاني من علة او مرض استشيري طبيبة مسلمة، فان وجدت ان هذا النقاب يؤثر على عينك ويتعبك فلك رخصة ان تزيل النقاب وتكتفي بالحجاب والوجه والكفين، لأن قضية النقاب والحجاب خلاف بين العلماء كما تعلمين، ففريق يرى الوجوب ومعهم أدلتهم وغالب أهل العلم على ذلك، وفريق يرى الوجه والكفين، فلا بأس ولا حرج للعلة والمرض. حتى من يرى الوجه والكفين قال: إذا أمنت الفتنة، فإذا كان الوجه فتنة والعين فتنة فيفضل الستر، والله أعلى وأعلم. فاستشيري طبيبة في هذا الباب، فإن قالت الطبيبة أن العلة التي تعانين منها بسبب النقاب فلك أن تذكري زوجك بأنك من أهل الأعذار، ويجوز لك الاكتفاء بالحجاب اللي هو الوجه والكفين، والله أعلى وأعلم. أخت تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كيف نوازن بين طلب العلم الشرعي والدراسة؟ القضية بس هي قضية تظبيط وقت، نظمي وقتك، اجعلي وقتا للدراسة ووقتا لتحصيل العلم الشرعي. لو حضرتك مثلا جعلت في كل يوم ساعة للعلم الشرعي يكفيك بإذن الله تعالى، مع الاهتمام بدراستك فهي أيضا وسيلة، والله أعلى وأعلم. أخونا أحمد الرفاع أيضا يقول: عندي استفسار عن إذا الشيخ أفتى غلط هل تسقط عن السائل؟ لا، ما فيش حاجة اسمها علقة فرقة بتعالم واخرج أنت سالم. إذا أفتى خطأ وعلمت أن فتواه خطأ يجب عليك الترك وعدم العمل بها، ما تقولش هو أفتني وأنا هعمل بالغلط وهو يتحمل أبدا، لأن القضية خطيرة. فلابد إن كان هذا الحال لا تسأل إلا من تثق في دينه وعلمه، أما غير ذلك فلا. بيسأل السائل أخونا خالد بيقول: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام عليكم. ابني عمر 12 سنة يسأل: هل الغناء حرام أم الموسيقى أم الإيقاع؟ أحسنت السؤال. هنفرق بين أمور: الغناء إن كان غير مصحوبا بالمعازف وكان كلاما عفيفا طيبا يدعو للأخلاق الكريمة، تفضل تفضل تسمع، ويدعو للأخلاق الكريمة وليس فيه ما يشين وليس فيه ما يخدش الحياء وليس فيه ما يؤدي إلى الانحراف، فهذا ما قال عنه العلماء عن الشعر والأدب: كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فهذا لا حرج فيه، كلام طيب بدون موسيقى بدون معازف، وكلام عفيف في كلام طيب يدعو للأخلاق ومكارم الأخلاق ويدعو للأخوة الإيمانية يدعو لنصرة الدين والشجاعة والمروءة، لا حرج، هذا كله كان موجودا في السلف الصالح. النوع الثاني بقى غناء مصحوب بالمعازف حتى إن كان الكلام طيبا يحرم لوجود المعازف، لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، أي هي حرام يجعلونها حلالا بحجة الاختلاف للأسف، وهذا باطل. فنقول أي كلام طيب إذا صحب بالمعازف فهو حرام، حرام لعلة المعازف الموجودة دي. ثم غالب الغناء الواقع الآن كله من الحرام، المرأة عارية بتغني للرجال والرجال بيغنوا للنساء، مع اختلاط مقيت مع المعازف مع التمايل مع إثارة الغرائز مع الكلام للأسف يندى له الجبين ويذبح الحياء والمروءة، فهذا كله من أبطل الباطل. الإيقاع، الإيقاع ليس من الموسيقى، يعني بعض الناس يعني بعض المقاطع فيها نوع أنواع أهات أو كذا، هذه ليست من الموسيقى خلاص، فالإيقاع لا حرج به بشرط أن يكون الكلام طيبا. أخونا حسان مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، نعم، هل تكون صلاة قيام الليل جهرية للرجل؟ نعم نعم، صلاة الليل جهرية. كان النبي إذا صلى بليل أسمع من في البيت، وإن أسمعت نفسك فقط فلا حرج، وإن تلفظت بلسانك فقط لا حرج، المهم إن الأمر واسع ولك أن تجهر في صلاة الليل، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة، فنكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.